الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ومن ثمرات الإيمان: الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة، فإنها لم تزل دأب كل كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا سبب عظيم من الأسباب، أو ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، الدالة على عظيم مكانة الإيمان وعلو شأنه، أن الإيمان يثمر في صاحبه تأثرا وانتفاعا بالمواعظ، واستفادة من التذكير بآيات الله عز وجل. أما غير المؤمن فكم من آية يمر بها، وكم من عظة يعاينها ويشاهدها، ولا ينتفع بها ولا يتعظ ولا يعتبر، ولكن من منة الله عز وجل على من كان في قلبه الإيمان التأثر بالمواعظ والانتفاع بالعظات، ويكون لها الأثر البالغ على نفسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليس كل أحد ينتفع بالعظة، بل ربما يسمع بعض الناس من المواعظ المؤثرة، المواعظ التي تهز القلوب، فيسخر بالواعظ ويستهزئ ويتهكم، ولا يدخل شيء من الموعظة إلى قلبه مع قوة الموعظة. والسبب في ذلك فساد المحل الذي ألقيت فيه هذه الموعظة، فساد المحل، ولهذا لا يستفيد ولا ينتفع، وإنما يحصل الانتفاع بإذن الله سبحانه وتعالى لمن كان في قلبه إيمان، كذلك من يشرح الله عز وجل صدره للإيمان وقبول الوعظ والانتفاع، وإلا فإن الموعظة لا تنفعه. قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تخصيص المؤمنين بانتفاعهم بالذكرى دليل على أن من سواهم لا ينتفع، من سواهم لا ينتفع، فهذه ثمرة من ثمار الإيمان، أن المؤمن كلما مرت عليه المواعظ والعظات والآيات زادته إيمانا وصلة بالله سبحانه وتعالى. قد مر معنا قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال رحمه الله تعالى: وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه، وهذه ثمرة من ثمار الإيمان، ثمرة من ثمار الإيمان أنه كلما سمع بالحق ودعي إلى الحق وعرف الحق فإنما قام في قلبه من إيمان يدفعه دفعا للعمل بهذا الحق والقيام به. أما إذا لم يكن عنده إيمان يدفعه ويحمله على العمل بالحق فإنه يسمع وتبلغه الموعظة لكن لا يكون في داخله شيء يحمله على العمل، يدفعه إلى العمل، وهذا هو عدم الانتفاع، هذا هو عدم الانتفاع، لأن الانتفاع بالعلم غير العلم. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا. فانتفاع المرء بما علمه الله سبحانه وتعالى ثمرة من ثمار الإيمان التي في القلب، فتحمل العبد وتدفعه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العمل. قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر بعده أعظم ما يذكر به العباد لما بين جل وعلا عظم نفع الذكرى وفائدتها للمؤمنين، نبه وبين جل وعلا أعظم ما ينبغي أن يذكر به العباد وهو الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كأنه قيل ما أعظم شيء يذكر به. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي خلق الناس لأجلها ووجدوا لتحقيقها وهي توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه، هذا أعظم أمر ينبغي أن يذكر به العباد، لأنه أساس النجاة وأساس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها.
قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة، أنه يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء، وهاتان حالتان العبد معرض لهما في كل وقت، فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان ليبتليه تارة بالسراء وتارة بالضراء، تارة بالصحة وتارة بالمرض، تارة بالغنى وتارة بالفقر، تارة بالقوة وتارة بالضعف. فالإنسان عرضة للابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا امتحان وهذا امتحان. فإذا وسع على المرء مثلا في المال، من عليه بالصحة والعافية والولد، هذا ابتلاء. وإذا ضيق عليه في المال وفي ضعف الصحة، هذا أيضا ابتلاء. مع أن بعض الناس ربما ظن أن الإنسان إذا وسع عليه في المال فهذا من إكرام الله له، ليس على كل حال. وإذا ضيق عليه في الرزق فهذا من الإهانة له. يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل: كلا كلا، يعني ليس الأمر كما يقولون، ليس الأمر كما يظنون. ليس كل من وسع الله عليه في المال فهذا إكرام من الله له، وليس من ضيق عليه في المال أيضا إهانة له، بل هذا مبتلى وهذا مبتلى، هذا في امتحان وهذا في امتحان، هذه حقيقة الأمر. والابتلاء بالسراء يجب أن يقابل بالشكر لله سبحانه، والابتلاء بالضراء يجب أن يقابل بالصبر، وهذان ليس لأحد إلا للمؤمن. المؤمن شاكر في سرائه، صابر في ضرائه، ولهذا يكون بإذن الله فائزا في الامتحانين. إن ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، فهو في الامتحانين فائز بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يكون إلا للمؤمن، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ثم أكد أن هذا خاص بالمؤمن، قال: وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه منة الله على المؤمن، أنه شاكر في السراء وصابر في الضراء، ناجح في الامتحانين، امتحان الضراء وامتحان السراء، ناجح في كلا الامتحانين. وقد اختلف أهل العلم أيهما أعظم أجرا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ هذا ابتلاؤه غنى وهذا ابتلاؤه فقر، وهذا نجح في الامتحان في الابتلاء وهذا نجح أيضا، فأيهما أعظم أجرا؟ هذه مسألة اعتنى بها العلماء، بعضهم أفردها بالتصنيف، بعضهم أفردها بالتصنيف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه المسألة، أيهم أعظم أجرا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال لي: الأتقى لله، الأتقى لله أعظم أجرا. قال: فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا حقق العبودية، عبودية الغناء الشكر، وهذا أيضا حقق العبودية المطلوبة منه، عبودية الفقر الصبر. فإذا حقق كل عبوديته نال الفوز والأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى بما حققه من عبودية لله، ووفق الابتلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. هذا ابتلاءه الغنى وهذا ابتلاءه الفقر، هذا ابتلاءه الصحة وهذا ابتلاءه المرض. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى من غنى أو فقر، صحة أو مرض، عسر أو يسر، رخاء أو شدة، فإنه ينال بذلك بإذن الله تبارك وتعالى الفوز العظيم والأجر، وهذا كله من ثمار الإيمان. أما غير المؤمن، ففي حال السراء والنعم لا يشكر المنعم، بل ينظر إلى نفسه ويعجب بحاله وذكائه، وربما قال: أوتيته على علم، ورثته كابرا عن كابر، أنا حقيق به، أنا جدير به، أنا أهل لذلك. وإذا ابتلي بالضراء قابل ذلك بالسخط والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، لا يوفق للنجاح في هذا إلا من من الله عليه بالإيمان. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ونبه الشيخ رحمه الله على فائدة ثمينة جدا، ثمينة للغاية. يقول رحمه الله: المؤمن عند النعم، يجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمة، يجتمع له عند النعم والسراء نعمتان: الأولى نعمة حصول ذلك المحبوب، مثلا مجيء ولد، حصول مال، تحقق أمر مرغوب، فهذه نعمة، حصول الأمر المرغوب. والنعمة الثانية نعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، أعلى من هذا المرغوب الذي حصل للعبد، وبذلك تتم عليه النعمة. فيجتمع للمؤمن عند النعمة والسراء نعمتان: نعمة حصول المحبوب المرغوب، ونعمة شكر المنعم سبحانه وتعالى. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم. الأولى نعمة تكفير السيئات، لأن المصائب كفارات، المصائب كفارات للذنوب. فأول أمر أن هذه المصيبة التي أصابت فيها تكفير للسيئات، يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني نعمة حصول الصبر التي أعلى من ذلك، نعمة حصول الصبر، الصبر على المصيبة. وما أعظم ثواب الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. ولم يذكر بماذا؟ ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم العدلان ونعمة العلاوة. فما أعظم الثواب الذي يناله الصابر. النعمة الثالثة نعمة سهولة الضراء عليه، نعمة سهولة الضراء عليه. ما وجه ذلك؟ يقول رحمه الله: لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب، متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر، هانت عليه وطأة المصيبة، هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. فهذه نعم ثلاث لا ينالها إلا المؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
قال رحمه الله: ومنها، أي من ثمار الإيمان العظيمة وآثاره المباركة، أنه يقطع الشكوك، يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس. والمراد بالشكوك ما يهجم على القلب، ما يهجم على قلب المؤمن من وساوس يلقيها ويقذفها الشيطان في قلبه. وهذه الوساوس كما لا يخفى تدخل القلب بدون استئذان، تهجم عليه هجوما، بينما الإنسان في عافية، وإذا قلبه بدأ تدخل عليه من هذه الخطرات وهذه الوساوس وتجول وتصول. فمن ثمار الإيمان أنه يقطع الوساوس، أنه يقطع الوساوس ويدفعها. وكل ما عمل العبد على تقوية هذا الإيمان كان أقوى في دفع هذه الوساوس وطردها. وقد قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومعنى لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. ومن كان إيمانه بهذه القوة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا مكان للوساوس في مثل هذا القلب. كل ما هجمت على مثل هذا القلب وأرادت أن تتمكن منه دفعها هذا الإيمان، ودفعها هذا اليقين، ودفعها هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذه من منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. يقول: إنما المؤمنون، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان، ليس لهذه العلل دواء إلا تحقيق الإيمان. ثم أورد رحمه الله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن اقرأ الحديث.
قال: هذا الله خلق الخلق، فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان.
نعم. فمن
فمن خلق، كأنه في سقط،
كان إيش
في سقط.
نعم، يعني في نسخة أخرى معكم.
أي نعم. ماذا هذا فيه؟ الله خلق الخلق، فمن خلق الله. نعم. فمن وجد ذلك فليقل. نعم.
هكذا اللفظ. لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله. هذه وساوس يلقيها الشيطان، يلقيها الشيطان عياذا بالله منه. فماذا يجب على المؤمن تجاه مثل هذه الوساوس؟ انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل آمنت بالله، هذا واحد. اثنين: ولينته، ثلاثة: وليتعوذ من الشيطان. هذه ثلاثة أمور، وهذا هو الدواء. إذا هجمت مثل هذه الوساوس يجب على المرء مباشرة أن ينتهي عن هذه، لا يسترسل معها، لا يجوز له أن يسترسل مع هذه الوساوس، لأن هذا مرض، وساوس يلقيها الشيطان في القلب، فيمنع نفسه عن الاسترسال ويقول: آمنت بالله، آمنت بالله، ويستحضر معنى هذا الإيمان: خالقا واحدا فردا أحدا صمدا متفردا، خالقا لهذا الخلق، مبدعا لهذا الكون، عظيما كريما جليلا متفردا، معبودا بحق ولا معبود بحق سواه. آمنت بالله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. يؤمن بالله عز وجل ويحضر في نفسه هذا الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما تقدم الإيمان هو الذي يطرد الشكوك، الإيمان بالله هو الذي يطرد الشكوك ويدفعها. والأمر الثاني: ينتهي عن الوساوس، لا يسترسل معها، يقطعها، يعمل على إيقافها. والأمر الثالث: التعوذ من الشيطان الذي كان سببا في دخول هذه الوساوس. استعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان. قال رحمه الله: فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك الذي هو الوساوس. وهي ثلاثة أشياء من المناسب أن نحفظ هذه الأمور الثلاثة ونحافظ أيضا عليها. الأول: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، كما قال في الحديث: ولينته الانتهاء، كف النفس عن الاسترسال مع هذه الوساوس. الأمر الثاني: الاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، هو الشيطان. والأمر الثالث: الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح، آمنت بالله. الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين، الذي من اعتصم به كان من الآمنين. قال رحمه الله: وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل. انظر هذا الكلام ما أجمله، عندما تقول آمنت بالله، عندما تقول آمنت بالله، هذا علم عظيم تحضره. واستذكارك لهذا العلم، استذكارك لهذا العلم وهذا الإيمان يدفع باطل الشبهات والشكوك. وقل جاء الحق وزهق الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا كله من ثمار الإيمان العظيمة. الأخ الذي يصلي في الأخير عدلوه، القبلة هكذا. القبلة إلى الوراء. قال: وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم أتبع رحمه الله ذلك بفائدة من أعظم ما يكون من فوائد الإيمان، نأخذ عنوانها ويؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله. قال
رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها.
هذه ثمرة عجيبة سبحان الله، ذكرها وبينها بيانا من أنفع ما يكون، ربما لا تجد مثله في غير هذا الكتاب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.